سيرة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، مولده، طلبه للعلم، مؤلفاته، مشايخه وتلاميذه، ثم ثناء العلماء عليه، ثم وفاته رحمه الله تعالى.
نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، نبدأ في هذه الليلة والليالي التي تليها إن شاء الله تبارك وتعالى بالحديث عن السنن الأربعة. وإذا أطلق أهل العلم كلمة السنن الأربعة أو قالوا أخرجه الأربعة أو رواه الأربعة، فهم يريدون أبا داود يعني في سننه، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. وإذا قال أهل العلم رواه الستة أو أخرجه الستة، فيريدون هذه الأربعة مع البخاري ومسلم. وإذا قالوا رواه السبعة، فيريدون هؤلاء الأربعة مع البخاري ومسلم وأحمد. وإذا قالوا رواه الخمسة، فهم يريدون هذه السنن الأربعة وأحمد. وإذا قالوا رواه الثلاثة، فهم يريدون أبا داود والترمذي والنسائي. هذه اصطلاحات تسالم عليها تقريبا أهل العلم. فإذا وجدت مثل هذا الكلام في بعض الكتب، يذكر لك حديث ثم يقول رواه الأربعة، رواه الثلاثة، رواه الخمسة، رواه السبعة، رواه الستة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما مقصود هذا المؤلف من هذا الكلام. فقلنا إذن إذا قالوا رواه الأربعة، فالمقصود به هؤلاء الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديثنا عن أصح هذه الأربعة أو المقدم على هذه الأربعة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقدم بين هذه الأربعة هو سنن أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. وهناك من يقدم النسائي، ولكن الجمهور الأكثر من أهل العلم على هذا الترتيب: أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. وذلك على كثرة الأحاديث الصحيحة في هذه الكتب مقارنة بالأحاديث الضعيفة أو المتكلم فيها. ذكرنا سابق أن البخاري ومسلما تعهدا واشترطا أن لا يضع في كتابيهما إلا الصحيح. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح، المسند المختصر. ومسلم كذلك سمى كتابه الجامع الصحيح. فإذا تعهد البخاري أن لا يضع في كتابه إلا ما يرى أنه صحيح، وكذا تعهد مسلم ذلك. أما أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه فلم يتعهدوا ذلك أبدا، وإنما جروا على ما جرى عليه من كان قبلهم ومن أتى بعدهم، وهو أن يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغتهم وينتقوا منها. فانتقى أبو داود هذه الأحاديث التي سنذكرها ونتكلم عن سننه، وانتقى الترمذي أحاديث، وانتقى النسائي أحاديث، وانتقى ابن ماجة أحاديث، على كلام في النسائي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أنه جمع السنن الكبرى، ثم طلب منه أن يجمع الصحيح منها فقط فجمع المجتبى. هذا سنتكلم عنه عندما نتكلم عن كتاب النسائي رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع. المهم أن هذه السنن الأربعة لم تشترط الصحة في ما روت ولا ما جمعت، وإنما جمعت أحاديث كثيرة ونبهت أحيانا على ضعفها. فيأتينا أبو داود رحمه الله تعالى يذكر أحاديث ثم يقول هذا الحديث لا يثبت وهذا الحديث ضعيف، والترمذي كذلك، والنسائي كذلك، وابن ماجة كذلك. فهم نصوا على أحاديث ذكروها في كتبهم، نصوا على ضعفها. قد يقول قائل: فإذا كانوا نصوا على ضعفها أو علموا ضعفها، فلماذا ذكروها في كتبهم؟ نقول: هم ما قصدوا أن يجمعوا الصحيح فقط، بل إن النسائي بالذات رحمه الله تبارك وتعالى ذكر كثير من أهل العلم أن كتابه يعتبر من كتاب العلل. ومعنى كتاب العلل أن ينبه من خلال سرد الأحاديث وطريقة ترتيبها إلى بعض عللها التي تضعف بها. فهو ليس مقصودهم أن يجمعوا الأحاديث، ولكن يجمعوا كل ما جاء في هذا. وسيأتينا أيضا كلام كل واحد منهم تقريبا عن كتابه، ويبين لنا ماذا قصد من هذا الكتاب. أولا نتكلم عن أبي داود، شخصية أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أبو داود السجستاني هو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، وهو من العرب كما قلنا، أربعة من العرب، وهم من ذكرنا طبعا أو سنذكر: مالك وأحمد ومسلم وأبو داود، وأربعة من الأعاجم، وهم البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، على خلاف في الترمذي، بعضهم يجعله عربيا وبعضهم يقول من الموالي. لكن على كل حال صاحبنا في هذه الليلة هو سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، هو من قبيلة الأزد فهو عربي. ولد أبو داود سنة 220، يعني في القرن الثالث الهجري، في القرن المفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رحل كغيره في طلب العلم، وأكثر من الرحلة كذلك أبو داود رحمه الله تعالى، فرحل إلى مصر والحجاز. عندما نقول الحجاز فنعني مكة والمدينة، ورحل إلى الشام بمدنها، فلسطين، الأردن، وعسقلان وغيرها، وكذلك رحل إلى العراق، البصرة والكوفة وبغداد، واستقر في البصرة حتى توفي رحمه الله تعالى، ورحل إلى خراسان وهرات والري وغيرها من البلاد. فكانت الرحلة عنوان المحدثين في ذلك الزمن، فكان كل محدث لابد أن يرحل، وذلك حتى يجمع ويسمع أكثر فأكثر من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقى أبو داود عن كثير من الشيوخ، ومن أشهر شيوخه وعليه تتلمذ وعنه أكثر أحمد بن حنبل. ولأبي داود كتابين فقط، أسئلة لأحمد، أسئلة في الرواة وأسئلة في الفقه، فهو تخصص بأحمد واستفاد منه كثيرا، وقد أكرمه الإمام أحمد، وكانت هذه من عادتهم في ذلك الزمان في طريقة الإكرام، أكرمه أحمد بأن روى عنه حديثا، مع أنه من كبار شيوخه، إلا إنه أكرمه فروى عنه حديثا، قال: أنت شيخي في هذا الحديث. وكذلك حدث أبو داود عن إسحاق بن راهويه قرين أحمد، وعن قتيبة بن سعيد، وكذلك حدث عن مسدد ابن مسرهد، وكذلك ابن معين، وعن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وغيرهم كثير من أهل العلم والفضل في ذلك الزمن. وتتلمذ على أبي داود كذلك كثير من أهل العلم والفضل، كالإمام الترمذي والنسائي تتلمذ على أبي داود، وقلنا أحمد كذلك روى عنه حديثا فيكون تلميذا له في هذا. وذكروا كذلك من روى عن أبي داود وأكثر الخلال أحمد بن محمد، وكذلك ابن أبي داود أبو بكر عبد الله بن أبي داود كذلك روى عن أبيه فأكثر، وكان من العلماء كذلك. أثنى أهل العلم على أبي داود رحمه الله تعالى، فهذا أحمد الهروي يقول: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله. ويقول إبراهيم الحربي: أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديد، كما ألان الله الحديد لنبيه داود كذلك ألان الله الحديث لعبده أبي داود سليمان بن الأشعث. ويقول ابن حبان عن أبي داود: أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. لأبي داود قصة، وهو أنه جاءه أمير بغداد، جاء لأبي داود في الليل، طرق عليه الباب ليلا، فجاءه الخادم وقال له: هذا أمير بغداد جاء في مثل هذه الساعة. فقال أبو داود: ائذن له، دعه يدخل. فدخل أمير بغداد، فلما سلم وجلس قال له أبو داود: ما أتى بالأمير في مثل هذه الساعة، يعني في شيء تطلبه أن تأتي في مثل هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: وما هي هذه الحاجة؟ قال: أسألك ثلاثة أشياء. قال: هاتها. قال: أن ترحل إلى البصرة، فإنها قد خربت وقل فيها العلم وكثر فيها الجهل، فتأتي البصرة فينفع الله بك العباد. قال: هذه الأولى. هات الثانية. قال: وأن تقرأ السنن على أولادي، أن يقرأ أولادي عليك السنن. قال: هذه الثانية. هات الثالثة. قال: وأن تفرد لهم مجلسا، يعني ما يقرؤون مع الناس، يقرؤون يعني مجلس خاص لهم. قال: أما الثالثة فلا، بل يجلسون مع عامة الناس، هذا علم الكبير والصغير فيه سواء، يجلسون مع عامة الناس. قال: إذن يكونون خلف الستار. قال: يكونون خلف الستار، ما في مشكلة، حتى لا يخالطون. قال: يكون خلف الستار، لكن لا أفرد لهم مجلسا. قال: نعم. عندها رحل أبو داود إلى البصرة ونفع الله به بالبصرة، ومات هناك رحمه الله تبارك وتعالى. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن ابن مسعود: ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا من ابن مسعود. فيقول أهل العلم: وكان علقمة يشبه بابن مسعود في هديه وسمته ودله، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة كذلك في هديه وسمته ودله. وكان سفيان يشبه بإبراهيم، وكان منصور يشبه بسفيان، منصور بن المعتمر، وكان وكيع يشبه بمنصور، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد. فهذا ما ذكر عن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وعاش أبو داود حياة حافلة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان من الزهاد، حيث ذكروا من القصص التي تدل على زهده أنه كان يلبس قميصا له كمان، كم كبير واسع وكم ضيق، فقالوا له لماذا تلبس بهذه الطريقة، يعني كم واسع كبير وكم صغير ضيق لماذا؟ قال أما الكم الواسع فأضع فيه كتبي وحاجياتي. قال طيب وضح. والثاني قال ما لي حاجة، ما في داعي يكون واسع، بس هذا للحاجة وذاك ما في حاجة، إذن يبقى كما هو. وتوفي أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى سنة 75 و200 عن 73 سنة اشتغل بها في الدب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها ونشرها بين الناس.
نبذة عن سنن أبي داود، ثم شرطه ومنهجه فيه، شروحات السنن ووفاة الإمام أبي داود.
أما سنن أبي داود فيقول أبو داود عن سننه وسبب تأليفه، قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها هذا الكتاب. طبعا عندما يقول أهل العلم 500,000 حديث ما يقصدون المتون، وإنما يقصدون بهذه الأعداد كقول البخاري مثلا أحفظ 200,000 حديث صحيح و600,000 حديث غير صحيح، لا يقصدون المتون، ولكن يقصدون بالطرق، بطرقها وأسانيدها. أحيانا يكون الحديث الواحد له 10 طرق 20 طريقا، فيقولون هذا 20 حديث يعدونه هكذا. ولذلك الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، وإن يسر الله جل وعلا تكون هناك محاضرات أيضا ننتقي بعض أئمة الحديث نتكلم عنهم، فالإمام الدارقطني مثلا جاءه رجل بهدية ففرح به الدارقطني جزاك الله خير، أخذ قال أنا أهديك هدية، فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا من 17 طريقا، هذا لحفظه طبعا وإتقانه. قال طيب، وهذا طبعا ما قال تعالي غدا أجمع لك طرق الحديث، لا حفظ سردا. قال أحدثك بحديث تهاد وتحاب من 17 طريقا، فحدث بها كلها، فهنا يعدون هذا 17 حديث، مع أنه في الحقيقة إيش؟ حديث واحد من حيث المتن. فكذلك كلام أبي داود هنا عندما يقول أحفظ 500,000 حديث يعني بطرقها، ثم انتقى منها هذه السنن وهذه الأحاديث الموجودة في السنن. ولذلك هذه الأحاديث اللي 4,800 حديث أيضا فيها مكرر، وتختلف باختلاف الرواة عن أبي داود، تختلف باختلاف الرواة تزيد قليلا عن 4,800 تصل إلى 5,000 أحيانا. شرطه في هذه السنن، ما هي الشروط التي وضعها أبو داود؟ قال قد ذكرت، أي في السنن قد ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، ذكرت الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه. الصحيح واضح، والذي يشبه الصحيح قال أهل العلم هو الحسن أو الصحيح لغيره، وقال والذي يقاربه كذلك يحتمل الحسن ويحتمل الصحيح لغيره ويحتمل الحسن لغيره. قال ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، ما قال لم أذكره، معنى هذا أنه يذكر في كتابه ما كان فيه ضعف شديد، يذكر ما كان فيه ضعف شديد فيقول وما كان فيه وهن شديد بينته، إذن يذكر الضعيف جدا ولكنه لا يغفله بل يبين. طيب إذن لماذا يذكره؟ حتى ينبه إلى ضعفه وعلته. ثم قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، هذه الكلمة حيرت أهل العلم، وهي ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني إذا يذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويذكر الضعيف جدا ولا لا، ولكن قال إيش؟ أبينه، قال أبينه. طيب ثم قال وما سكت عنه فهو صالح، قال وما سكت عنه فهو صالح. انتبهوا هنا لم يذكر الضعيف، قال الضعيف جدا ولا لا، قال ما فيه وهن شديد بينته. طيب إذا ماذا يريد بصالح؟ هل يريد بصالح الضعيف الذي ليس ضعيفا جدا؟ هل يريد بصالح الصحيح؟ هل يريد بصالح ما يشبه الصحيح؟ هل يريد بصالح ما يقارب الصحيح؟ يحتمل، يحتمل. إذن قوله ذكرت الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما لم أبينه فهو صالح. هو ما ينص على حديث يقول هذا صحيح وهذا يشبه الصحيح وهذا يقارب، ما ينص على هذا. ثم قال ما سكت عنه فهو صالح. كلمة صالح هذه تنصرف على الصحيح، الصحيح صالح، وما يشبهه صالح، وما يقاربه صالح. الضعيف ما ندري، هل يقصد بالضعيف أنه صالح أي للاعتبار، صالح للاعتبار والنظر؟ يعني يمكن أن إذا وجدنا حديثا آخر ضعيف يكون ضعيف مع ضعيف يتقويان، اللي هو الحسن لغيره، هل يريد هذا؟ لأنه قال الذي فيه ضعف شديد أبينه، معناه الذي فيه ضعف غير شديد لا يبينه، وقال الذي لم أبينه فهو صالح. إذن يحتمل أيضا يريد الضعيف ولكن ضعفه ليس بشديد ويعتبره صالحا. إما أن يكون صالح للاستشهاد، صالح للاعتضاد، صالح للاعتبار، صالح للوضع في هذا الكتاب والسكوت عنه، الله أعلم بماذا يريد من كلمة صالح. طيب، قال النووي رحمه الله تعالى يبين، يعني النووي له شرح على أبي داود فيبين لنا، لأن له عناية بهذا الكتاب، توصل إلى ماذا في هذا الكتاب. يقول النووي رحمه الله تعالى في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف، أحاديث ظاهرة الضعف يعني ضعفها ظاهر، فيها راوي مشهور بالضعف مثلا. يقول في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، ومع هذا ما بينها أبو داود. يقول والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن. هذا الأصل، الأصل أن أي حديث تجده في سنن أبي داود ما قال أبو داود ضعيف، لأنه قال ما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وقلنا كلمة صالح تحتمل إيش؟ أربعة أمور: الصحيح الذي يشبهه، الذي يقاربه، الضعيف ضعفا ليس شديدا، صح ولا لا؟ نعم. قال النووي رحمه الله تعالى فإذا وجدنا حديثا يحتمل واحد من هذه الأمور الأصل أنه مقبول. لماذا؟ قال لأن هذه الأحاديث الذي فيها ضعف شديد، ولنفرض أنها 4800 حديث، حديث أبي داود، فلنفرض 300 حديث ضعيفة جدا بينها أبو داود رحمه الله تعالى، كم بقي؟ 4500 حديث. يقول الإمام النووي هذه الأحاديث الباقية جلها صحيح أو حسن، يعني أكثرها تدخل في إيش؟ في الصحيح وما يقاربه وما يشبهه. في هناك أحاديث ضعيفة، ولنفرض أنها 100 حديث، 100 حديث بالنسبة ل4500 قليلة جدا. لذلك هل نقول مثلا إذا نتوقف في كل هذه الأحاديث 4500 لأن في احتمال في 200 حديث ضعيفة؟ نقول لا، الأصل اقبلها كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، طبعا نقصد إيش؟ ما سكت عنه. يقول وإن نص على ضعفه من يعتمد، يعني جاءنا عالم من العلماء، ولنفرض ابن حجر أو الذهبي أو ابن القيم أو ابن تيمية أو الحاكم أو غيرهم من تأخر، يعني جاء بعد أبي داود أو أحد شراح سنة أبي داود، جاء ونص قال هذا ضعيف أو هذا صحيح، يقول يعتمد قوله. يقول وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف. نفرض أنت قرأت في علم الرجال وعلم الحديث ودرست ذلك، وجئت إلى سنة أبي داود وفتحت السنن وبدأت تقرأ فيها، ثم نظرت في هذا السند وبحثت في كتب الرجال فتبين لك أنه إيش؟ فيه ضعف، ما في مانع، اقبل قولك في هذا. قال أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه، حكم بضعف هذا الحديث. قال ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود، لأن أبي داود ما قال لك اللي أسكت عنه صحيح، لأن قال أني قد أسكت عن الضعيف لكنه ليس ضعيفا جدا. وقال ابن حجر على كلام النووي وهذا كلام مستقيم، ابن حجر يقول، ابن حجر أيد النووي رحمه الله تعالى فيما قاله عن سنن أبي داود. ولذلك كثير من أهل العلم الآن يأتي يقول وهذا حديث صحيح سكت عنه أبو داود، فعمدة قوله صحيح ما هو؟ سكوت أبي داود، لأنه سكت أبو داود. وكثيرا ما يعتمد أهل العلم ذلك فيقول هذا الحديث يحتج به لأن أبا داود ذكره وسكت عنه، فقال إذا سكت عنه ما هو قال إيش؟ ما سكت عنه فهو صالح، إذن هو حديث صالح. فلو جاء الإنسان وقال لا وجدت فيه ضعفا، قلنا خير إن شاء الله، هذا أبو داود سكت عنه لضعفه، سكت عنه مع أنه ضعيف. زين، قد يقول قال إذن أبو داود لم يوفي بشرطه، أليس كذلك؟ ها؟ قال لم يوفي، قلنا لا، وفى بشرطه رحمه الله تعالى. كيف وفى بشرطه؟ وفى بشرطه مع أن وجدنا أمرين. أما الأمر الأول ف فوجدنا أحاديث شديدة الضعف لم يبينها أبو داود، مع أنه قال ما كان فيه وهن شديد إيش بينته، وجدت أحاديث فيها وهن شديد ولم يبينها. ثم الأمر الثاني، وجدت أحاديث ضعيفة لكن ليس الضعف شديدا وأيضا لم يبينها. فهذان ما أخذان على أبي داود رحمه الله تعالى. فيقال أما ما لم يكن ضعفه شديدا فهو قال أنا لا أبينها، فما عليه ما أخذ أصلا ولا لا تمعي؟ نعم، هو قال الذي ليس فيه ضعف شديد فيه ضعف يسير أنا لا أبينه، وقلت لكم في البداية أني لا أبينه. طيب قلت صالح، قال طيب أنا قلت صالح، صالح الاعتبار، صالح الاستشهاد، صالح النظر، صالح للرواية، معي؟ نعم. طيب يا أبا داود وجدنا أحاديث ضعيفة جدا ولم تبينها، لماذا؟ قال أهل العلم وهذا بين واضح، كيف واضح؟ قال أبو داود أحيانا لا ينبه عليها لوضوح الضعف، ضعفها واضح، مثل من باب إيش تفسير الماء بالماء، يقول الضعف واضح ما يحتاج أبين، يعني يحتاج أبين أن يكون إيش يعني في إشكال في كذا أبينه، لكن قد يهمل يقول أهل العلم وقليل جدا هذا لكن موجود، قد يهمل بعض الأحاديث الضعيفة جدا لوضوحها، يرى أنها واضحة وما تحتاج إلى بيان، بل روايتها بيان ضعفها، يقوم في روايتها بيان ضعفها. ولذا قال أهل العلم إن الإمام مسلما والإمام النسائي بالذات هذان الإمامان يضعفان الأحاديث دون أن يتكلم. كيف؟ يأتي الإمام مسلم فيذكر الحديث اللي هو الأصل في الباب، يذكر الحديث ثم يذكر بعده أحاديث تخالفه في الإسناد، طيب ويقول وخالف فلان ويسكت، يقول هذا بيان ضعفه. ولذلك يقول الإمام مسلم له علم بالعلل دقيق جدا، وهو أنه يذكر الضعيف بعد الصحيح مباشر ليقول لك شفت الأول الصحيح وهذا الضعيف ذكرته لك حتى تعرف أن هناك حديث آخر ضعيف وهذه علته أنه خالف فيه فلان، مع أن مسلما لم يقل لك ضعيف لكن افهمها أنت ضعيف. وكذا النسائي طريقتهما، لأنه الواحد ألف الكتاب ترى لأهل زمنه، ألف الكتاب لأهل زمانه، أهل زمانه كلهم مهتمون بعلم الحديث ويعرفون الأسانيد وينظرون فيها، وإلا يأتينا آت الآن يقول يا جماعة فكونا نبي الآن جميع كتب السنة سووها مثل البخاري ومسلم، صحيح وضعيف صحيح وضعيف صحيح وضعيف، وهذا ما جرى عليه مثلا الألباني رحمه الله تعالى أيضا بطلب من بعض الناس منه كما ذكر، قال نريد أن تفرز لنا الصحيح من الضعيف، فعمل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي وضعيف النسائي، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه حتى يفصل. لكن ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي ما كان أهل زمانهم بحاجة لمثل هذا الأمر بهذه الكثرة، ولذلك ينبه أحيانا على ضعف الحديث بطريقة غير مباشرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، يعني يجعله من الصالح، يعني لا يبين ضعفه، لأن الضعف إيش لسوء حفظ وليس لكذب ولا اتهام وإنما لسوء حفظ. قال ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. ثم يليه ما كان الضعف من جهة راويه، يعني ليس من حفظه ولكن جهة شخصه، الشخص نفسه وليس في الحفظ، يقول فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، يوهنه إيش وليس دائما، قال بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، يعني قد يسكت عنه أحيانا لأنه إيش مشهور أنه حديث باطل، مشهور أنه حديث منكر فيسكت عنه كما قلنا ألفه لأهل زمانه. شرح هذا الكتاب واعتنى العلماء به، ومن أفضل هذه الشروح معالم السنن للخطابي رحمه الله تعالى، وكذلك اختصار للمنذري ثم حاشية لابن القيم، وهذه من تهذيب السنن كلها مطبوعة مع بعض في كتاب واحد من 8 مجلدات، المعالم للخطابي ثم الاختصار للمنذري ثم الحاشية لابن القيم، وهو كتاب قيم جدا، ولكن الآن حسب ما أعلم أنه لا يطبع إلا مفصولا، لا يطبع مع بعض يعني بهذه الطريقة. وهناك شرح لابن حجر وهناك شرح للنووي لكن لم يتمان لسنن أبي داود، وهناك كذلك عون المعبود لشرح سنن أبي داود لعظيم أبادي، وهذه الكتب يعني موجودة ومطبوعة في متناول الجميع. قال الخطابي عن سنن أبي داود كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. لأن أبا داود من أهل الحديث، وأهل الحديث لا يتبنون مذهبا، يعني ما تجد واحد من علماء الحديث حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، وإنما يتبنى الحديث، وهذا في الجملة في الغالب كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء لا يتبنون مذهبا من المذاهب، وإنما مذهبهم الكتاب والسنة، الحديث ما صح من الحديث، علماء مجتهدون. وقد يكون بعضهم ممن يتبنى يعني مذهب من المذاهب كابن حبان مثلا، نقل عنه كان شافعي، أو الحاكم كذلك، أو الطحاوي أنه كان حنفيا، لكن في الجملة تجد أنهم يتبعون الحديث. أبو داود لما صنع هذا الكتاب لم يتعصب لمذهب، مع أن شيخه أحمد بن حنبل، مع هذا لم يتعصب لرأي أحمد، وإنما يذكر الأحاديث التي وصلته في هذه المسألة ويضعها في مكان في ترتيب معين وتنسيق وفقه من هذا الإمام. لذلك جميع المذاهب تقبل على هذا الكتاب بالذات. لماذا؟ لأنه يجمع لهم كل الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، فهذا يستفيد من هذا الحديث، وهذا يستفيد من هذا الحديث، وهذا يستفيد من هذا الحديث. كذلك قال ابن القيم عن سنن أبي داود وله عناية به، قال: كتاب السنن من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن الانتقاء وطرحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. وقال النووي رحمه الله تعالى: ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التامة، فإن معظم أحاديثه يحتج بها مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. فهذا بالنسبة لسنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا ما يخص الإمام أبي داود رحمه الله جل وعلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.